السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في شرحنا لسورة الحجرات. تكلمنا في المحاضرات الماضية حول أول آية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا بقول أو بعمل على قول الله وعلى قول نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أعقب ذلك أمرا بالتقوى والعمل الصالح، قال: إن الله سميع عليم. والليلة حديثنا مع الآيات الأخرى. قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. في الآية الثانية تأمر نفس النداء إمادة للقلوب وتنشيط للجنن وتحفيزا للعباد، فقال في النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا. وقد قدمنا أنه من المندوب أن تقدم بين يدي الخطاب أو المخاطبة ثناء على المخاطب وذكرا حسنا له حتى تحفزه على العمل الصالح. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا نهي جاز عن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في هذا حديث يبين موقفا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة كان يسمى ثابت بن قيس بن شماس الخضرجي الأنصاري، وثابت بن قيس هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن حسان هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أخطب الناس وأفصح الناس وأبلغ الناس في خطباء رسول الله هو ثابت بن قيس رضي الله عنه. وثابت كان خطيبا مفوها لكنا، وكان دموي الصوت، فإذا تمتع الخطيب بقوة الصوت والفصاحة فقد تم الكمال عنده. فثابت رضي الله عنه كان قوي الصوت، قوي الشتيمة، بليغ العبارة، وفي يوم رفع صوته في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بالطبع. ولابد أن نبين أن رفع الصوت المنهي عنه ليس معناه رفع الصوت استخفافا، فمن رفع صوته استخفافا برسول الله كفر بإجماع العلماء، وإنما المعنى أن يرفع صوته عن الحد المعروف المعتدل بين الناس. يعني قاعدين في مجلس فبيوقع عنا صوته علينا، فليس استخفافا ولا احتقارا في مجلس النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن ذلك كفر عن الدين، خروج عن الملة. فالمنهي عنه في هذه الآية هو رفع الصوت فوق حد الاعتدال، رفع الصوت فوق الأدب المعروف بين الناس. فرفع الصوت استخفافا برسول الله كفر، ورفع الصوت
عند الحاجة والمصلحة جاهز، فإن رفع الصوت كان معروفا في عهد رسول الله في مواقف، يعني يرفعون أصواتهم نداء أو بإظهار القول أو التعليم. من ذلك ما وقع في معركة حنين لما فر لازم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكاد أن يقتل، فقال رسول الله: يا عباس اصرخ في الناس، قال يا عباس اصرخ في الناس، نادى على اصحاب الشجره. طب ما ضربت الكفر مش كده؟ هل ينهى عنه؟ ليس منهيا عنه، بل ورد في ذلك بامر رسول الله انه امر بعض اصحابه ان يرفع الصوت بالتنبيه، فكان ابو بكر يرقم الناس عن رسول الله، فكان اذا خطب في جمع عظيم وما اسمع القوم كان ابو بكر يقف عند منتهى الصوت يبلغ ويرفع صوته. اذا رفع الصوت للتعليم للبيان للتوجيه هذا ليس منهيا عنه بضوابطه، فالمنهي عنه في الايه ان يرفع صوته فوق الحد المعتدل على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم ثابت في حياتي وبعد موتي كما سنتكلم عليه بعد ذلك. الشاهد ان ثابت بن قيس بالطبع رفع صوته وبيتكلم حنجرته ما شاء الله واسعه عريضه، فلما تكلم على صوته على صوت رسول الله فنزلت الايات: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فبعدما نزلت الآيات تفقد رسول الله ثابت بن قيس، فين ثابت يا جماعة؟ فقالوا وحكوا لكم، أو قال رجل: أنا صاحبه يا رسول الله، أنظر أين ذهب. فذهب هذا الصحابي إلى ثابت بن قيس وسأل: ما الذي تفقدك عن مجلس رسول الله؟ فقال: انا الذي ارفع صوتي فوق صوتي فقد حبط عملي. وجعله منكس الرأس يبكي، لما دخل على ثابت بن قيس كان منكس الرأس، يعني ايه؟ بسط الارض ويبكي، لانه اعتقد ان عمله قد حبط. فرجع هذا الصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بمقاله ثابت بن قيس، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة. في مسند ذكر الحديث من طريق أنس بن مالك وقال بعد الحديث: قال فكنا نعلم أن نرى رجلا من أهل الجنة يمشي بين عقولنا، يعني متعذبين، واحد من أهل الجنة وماشي بينا في العمليات ويشرب ويمارس ويشتغل ويبيع ويشتري، هذا أمر عجيب. طيب ثابت بن قيس لم يسمع الكلام كله، بل من المباركات العجيبة أن ثابت بن قيس مع أنه مبشر باليقين بالجنة إلا أنه في موقف آخر كره الزوجه ثابت بن قيس. فأتت امرأة ثابت وقالت: يا رسول الله إني لا أعيب عليك خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وكان ثابت رجلا جليما، يعني قبيح الوجه، هو إيه؟ من أهل الجنة. وفي مسند أحمد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالت: يا رسول الله والله لولا الكفر لبصقت إذا رأيته، يعني من شدة كرهها لك لبصقت إذا رأيته، من كراهية امرأة ثابت لثابت. فالرجل مبشر بالجنة ومنظره على هذه الصورة. فقال: أتردين عليه الحديقة؟ قالت: نعم. فقال: طلقها تطليقة. فطلقها تطليقة، يعني تنازلت واختلعت منه. ودي أول حادثة وقعت في الإسلام لرجل بس، لرجل مبشر بالجنة، يعني علم مكانه في الجنة قبل موته. إذا لا ترى أحدا كاملا، وده يعطينا فوائد، يعني عندما ترى في زوجك ما تكره فإذا كرهت خلقا فرض خلقا آخر، واحد متعهد مراته بشيء معين، طمر شوية شعرها ألعب شوية وهكذا، فعند عود المراته يعني كرهها لهذه العلة، لا. فإذا كرهت خلقا فرض منها آخر ودارها تعش بها، فالله ثالث لم تصبر ولو صبرت لكان خيرا لها، لأنها تحت رمل مبشر بالجنة. ثالث ابن خير بعدما ذكر الله حديث خرج وتكلم، لكن كان إذا تكلم فرض صوته في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، طيب الحكم باق إلى قيام الساعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت كلامه في حياتك فعظمه، إن سمعت كلامه المذكور بعد موتك فكأنه قاله في حياته الآن. يعني بعض الناس لا يعتبر هذا المعنى، إذا سمع كلام رسول الله ربما قدم عليه قول غيره أو احتاج إلى بيان غيره وربما رد الكلام. نقول لا بد لكل من سمع كلامه أن يكون الحال عنده مستويا. يعني عندما نسمع كده الكلام لبعض الغربيين يتأثر به كثير من المسلمين، يقول لك ايه؟ يقول لك مشاكل العالم تحل اذا بعث نبي الاسلام، ففي فنجان قهوه يحل لنا مشاكلنا. طب هو رسول لو بعث مره ثانيه يقول حاجه كده؟ مش هيقول كده. هو كلامه ايه؟ جاب كل اللي عنده، اخبرنا بكل ما اوحاه الله عز وجل اليه. يعني إذا روحت أقول كلام فقلت في حاجة غير وقلت الرمز وقلت باقي الكتب، إذا سنته باقية. ولذلك لما أتى ابن القيم رحمه الله تعالى وراء شيخا يعترض ويتهور على السنة، أنا نظرت كلامه لجماله. ابن القيم ناظر رجلا يعترض كثيرا على السنة النبوية، يقول ابن القيم لهذا المعترض سألتك لله لو قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أنظرنا وقد واجهنا بكلامه وخطابه أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرض على رأي غيره كلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرضه حتى نعرض ما سمعنا على الناس وعقولهم؟ حال الاثنين لما وراءنا كلامه هنعمل ايه؟ عندما قال كذا او نهى عن كذا، ولو تصورنا انه حي بيننا الان تعمل ايه دلوقتي؟ يعني انك نهى عن الاسلام، وقال في الحديث ما اكثر الكعبين من الازار في المرض. تطور الآن أن رسول الله حي بين أيدينا، تطور ليه؟ وقال لك ما أكثر الكعبين من الإزار في المرض. هتقول له الشافعي قيدها بالقوية، لا هتعمل ليه؟ من يدعو على هذا؟ يعني لو تطور أنه حي الآن وقال هذا القول، من يستطيع ويدعو أن يقول ولكن قال أحمد ولكن قال الشافعي؟ ممكن تقول ده لو وقع في برامج يعني وصل الى حد النفاق وقله الادب اذا قال هذا القول. طيب ايه الفرق؟ لا فرق بينهما، فهو حي معنا بسنته، فاذا قال قولا يجب ان يتبع على عين وبصر. فهذا الذي قطع كل المناظرين، يقول ابن القيم فقال رجل بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات من سواه، الذي أتبع كلامه ولا أتبع قول الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبي حنيفة. قال فقال ابن القيم فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء منه؟ طب ليه دلوقتي لما قال رسول الله بتفرض عليا تقولي ولكن واعتراضات ولكنها كثيرة. قال فوضع اصبعه في فمه وسكت وما استطاع الرد عليه. يعني بقى له الحجة. لماذا؟ لانك لو تصورت فقط هذا المقام لو زيح عنك الكثير من الخلاف، فكم من الناس من المقلدين من المتعصبين من المتأولين من الذين جعلوا مشايخهم في درجة الأنبياء أو جعلوا جماعتهم في مرتبة الحجية على الإسلام، لا يقبلون هذه النظرية، لا يقبلون أن رسول الله كان حي بيننا. فهذا هو المعنى، لا ترفعوا أقواتكم لا بالقول ولا بالعمل ولا تقدموا قولا على قوله فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. يعني نقول أحدكم يا محمد كما يقول أحدنا لصاحبه، فإن هذا لا يجوز بتاتا. فإن رسول الله معظم عند رب العالمين ولا بد أن يحترم حيا وميتا، ولا يجوز أن ينادى باسمه، لأن الله جل وعلا وهو الذي خلق البشر جميعا ما نادى رسول الله باسمه وإنما ناداه بوصفه، فلا ينبغي أن تفعل هذا. وقد قال رب العالمين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فإذا رسول الله له منزلة، هذه المنزلة منزلة رفيعة. فإذا تكلمت عن تكلمت بهدف، النهارده الأسد غير بعض الدعاء عايز يقرب بعض المعاني للشباب، يقول لك هو كان معصب يعمل ايه؟ وكان وكان ومرة عمل وغلط، ايه الكلام ده؟ هذا هو الهدف مع رسول الله، وده واقع. يعني عايز يقرب الشباب، عايز يقول ان المعصية دي مسألة وقعت لرسول الله، والخطأ وقع والفشل وقع فايه؟ فعايز يقرب بعض المسائل بنظريته بفهمه، وده ضلال عظيم. ليه؟ لأن في حد لا تتخطى، في خط احمر لا يتعدى. ليه؟ لانه رسول الله. فانقطاع معه ليس كانقطاع مع العلماء، مع ان العلماء يعظمون ويحترمون، لكن رسول الله هو الاعلى، هو الاعلى من ذلك، هو الاجل. فانقطاع معه ادنى قطاع، والحديث معه يختلف عن حديثنا عن ابي بكر. فانا اقول قال ابو بكر، لكن لا أحب أن أقول قال محمد، فهذا ليس من الأدب، ولكن أقول قال رسول الله، قال نبي الله، وهكذا. فرب العالمين أراد أن يربي عباده على التربية والأدب مع رسول الله، فإذا تعلمنا ذلك ترتب على ذلك أدب مع أتباع هذا النبي. يقول رب العالمين ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم، أن تحبط أعمالكم على أقوال عند العلماء. فقال بعضهم هناك مقدر وهي لا مستيورة، أي لأن تحبط أعمالكم. وقال بعضهم المعنى مخافة أن تحبط أعمالكم، يعني إذا رفعت صوتك على صوتك وجهرت له بالقول خيف عليك أن يحبط العمل، صار ذلك عاميا على بطلان أعمالك. يعني كأن رفع الصوت على صوت رسول الله من علامات بطلان الأعمال الصالحة. تصور معي أن مجرد هذا العمل من علامات بطلان العمل الصالح، وهذا يدخلنا في معنى عظيم ألا وهو مبطلات الأعمال الشرعية. لا بد لكل مسلم أن يتعرف على مبطلات الأعمال، لأن إخواني هناك أعمال إذا وقعت من العبد فإنها تنسخ كل عمل صالح. دي مشكلة عظيمة، تنسخ كل عمل صالح. مبطلات، مبطلات، هذه المبطلات متعددة، تقع على 30 مبطلة. هذه المبطلات إذا وقع العبد فيها فإن كل الأعمال الصالحة لا اعتبار لها. شوف المثال العظيم، عندما ضرب الله تعالى المثال لمن ينفق ماله بالمن والبذل. ففي سورة البقرة عندما ذكر الله عز وجل الذين يظنون الصدقات فقال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، كمثل تبقى المثال الجميل كمثل صفوان عليه تراب فأصاره وادي فطرده صلدا لا يقدرون على شيء مما كسب. يعني صاحب المن والأذى مثاله زي الحجر، الصفوان لو ايه الحجر، والعمل بتاعه زي التراب، عمله كالتراب، فعمله على الحجر، هو عباره عن حجر وعمله حد التراب هو الحجر، والمن والأذى زي الوادي زي المطر والريح، فلما اتت الامطار والريح حلت التراب شافت ايه كل العمل، شافت التراب وهو عمله، فاصابه وادي فتركه صمدا في العمل الوادي طمع التراب، هذا هو العمل، ذهب مع التراب. ليه؟ ابطل العمل بالمن والأذى، يعني كانه بعدما عمل وانفق لكنه من العمل على هذا النواب، العمل لا وجود له. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اذا لابد ان تتعرف على اختلاف الاعمال الشرعيه. ليه؟ لان اختلاف العمل يعني كمثلا تصنع، كانك لم تنط، كانك لم تصلي، كانك لم تحج. اعظم انواع البطلان ان يقع العبد في الكفر والاشراك. قال تعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يعني ايه مثال داود؟ والذين كفروا اعمالهم اللي عملوها من اعمال صالحه بعد ما عملوا مصر وتصدقوا وبعثوا لنا موانع الحمل الشرعيه وغير الشرعيه، فعملوا اعمال صالحه كثيره جدا. طيب هذه الاعمال في اي ميزان؟ هل تكتب لهم؟ هل سينزل واحد من النار بهذه الاعمال؟ لا. قال الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه. ايه القيعه يا جماعه؟ القيعان، عارفين ايه القيعان؟ الارض البيره، كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء. وانت ماشي في الصحراء كده تلاقي ايه؟ في ارض عباره عن قيعان منحنيات، فتنظر تتعرض ان هي ايه؟ عباره عن قيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده، يعني وجد الحساب العسير عند ذلك فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يعني كل ما انفقوا وعملوا صار لا قيمه له. ليه؟ لان العبد اذا جمع مع الاعمال الصالحه كفرا فالعمل لا اعتبار له، ولو آمن وفعل كل الذنوب والمعاصي سوى الإشراك يرجى له، يرجى له أن يكون في أهل الجنة. طيب الكافر والمشرك أعمالهم باطلة، لكن عايزين نعرف إيه الفرق بين الكافر والمشرك؟ هل هناك فرق ولا ما فيش؟ تعرفوا؟ إيه الكافر؟ يعني المشرك مثلا المشرك ممكن الذي لا يعبد الهه، والمشرك يعبد مع الله اخر، وكلاهما من الاعمال المحبطه. فالكافر ربما لم يؤمن باله مطلقا زي المشركين، وللحال عامه الكون، فهذا غطى ولم يعلم حق الله، لا حق الربوبية ولا حق الألوهية، يعني لم يصدق أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله. الطبيعة، الكون، النظرية الشيوعية الملحدة، هذا كله واقع. يعني الحاجة الشيوعية تاجم في البلاد، هم لا يدينون لإله مطلقة، بل كافر. المشرك كاليهود كالنصارى لم تقل لك طيب هم دول أهل الكتاب، يعني مسلمين؟ لا، أهل الكتاب كفر مشركين، فعبدوا مع الله آلهة الكفر. فاليهود جمعوا بين عبادة الله وبين عبادة غير الله، وقالت اليهود عبيد ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فده مش كان واقع. يقول لك يعني ايه معنى اهل الكتاب؟ رب العالمين اباح لنا طعام اهل الكتاب، اباح لنا نكاح اهل الكتاب، يعني مسلمة، يعني على حق، لمت على حق. بس ايه المعنى؟ انها تدين في اصل دينها بكتاب رباني، انها في اصل شريعتها توحد الله تعالى بوضع الاشراك، والكفر والاشراك في النار. العبد لا ينجو من النار ابدا بكفر او اشراك. فاهل الكتاب كفر مشركون، فبعضهم اليوم طرد الكتاب كله، لكن نحن نتحاكم الى اصل شريعتهم. اصل الشريعه يعتمدون على الكتاب الرباني، على التوراه. ففي الاصل هي كتاب نزل من السماء، لكن حرفه الاخبار. يعتمدون على انجيل عيسى، لكن حرفه انجيل عيسى. يعتمدون على توحيد الله، لكن اشركوا مع الله. فاصل دين المسيح دين موسى عليه السلام، دين التوحيد، وده موجود حتى في التوراه. يعني يدينون للتوحيد، لا يقولون بالتثبيت. اليهود لا يدينون بتثبيت المسيح او تثبيت الاله، يذكرون بهذا، لكن اشركوا مع الله الهه اخرى. فالكفر والاشراك كلاهما في النار، كما قال تعالى: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فلله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا معنى الاشراك، ان يتخذ معبودا مع الله، ان يتخذ ندا مع رب العالمين. ولذلك لما سالت مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. ده اعظم ذنب، ان تجعل الله شريكا والله هو الذي خلق. طيب تعال نعد كده بعض محبطات الاعمال. ذكرنا الكفر، ذكرنا الشرك، ايه تاني؟ السحر. السحر من محبطات الاعمال، ولذلك امرنا ان نقتل الساحر، لكن يتولى ذلك ولي الامر. أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. تركته وشركه يعني إيه؟ يعني لا أقبل عملا، لأن العمل محبط ساقط باطل. العرف دليل، معرفة الكلمة بالدليل، وسهل جدا تفهم في حاجة. ترك صلاة العصر جميل، طب هنا سؤال. قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي رواية فقد وزر أهله. يعني ايه؟ يعني واحد ما صلاش العصر مرة واحدة كل اللي فات كله ضاقط. ده المعنى ترك العصر مرة واحدة، يعني حضور كل الأعمال الخير كله اللي عنده. يعني لو كان حد أفضل حد بعد كده، لو صام 50 رمضان ملوش صيام رمضان، فقد حبط عمل بفرض صلاة العصر مرة واحدة، هو ده المعنى ولا إيه؟ طب واحد حبط عمله يقول على العمل اللي عنده، ما هو أصلا ممكن يكون العمل ده عمل دنيوي ملوش أجر ولا ثواب. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحقوق هنا ليس لما تقدم من الأعمال، وإنما حبط عمل هذا اليوم لأن الله عز وجل لا يضاعف العقوبة، ودي قضية ثابتة في الشريعة بنرد عليها أحكام، يعني الحسنة تضاعف لكن السيئات لا تضاعف، فهو لا يجزى إلا بسيئات واحدة. وهذا الذي مال إليه جماعة من الفقهاء، قالوا حظوظ الأعمال ليس معناه كل أعماله، وإنما في هذا اليوم فقط إذا تعمد ترك صلاة الطمع المعمور، هذا الذي ضيعها بعذر إذا كان نائما أو مريضا، فإذا قام صلاها هذا لا شيء عليه. فالعبد عندما ينام فالنوم ليس تفريطا، ولذلك قال في الحديث ليس في النوم تفريط، انما التفريط على من ترك الصلاه حتى اتى وقت الصلاه الثانيه، يعني كان عالما كان متعمدا. ولذلك لما تكلم على المنافق قال من صفاته انه يؤخر صلاه العصر الى قبيل الغروب، فذكر الرجل يرقب الشمس حتى تكون بين قرن الشيطان، قال فنقرا اربعه فقال تلك صلاه المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين النظر للشيطان قام فنقرها أربعا، فسمى عمله نفاقا وسماه منافقا. ليه؟ لأنه ضيعها وأبقاها إلى هذا الوقت. لذلك لما أتى سليمان ونظر إلى قلبه فأعجبته حتى انشغل بها عن صلاة العصر، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والعناق، لما أنهته يوما عن الصلاة قتلها، لما أنهته يوما عن الصلاة قتلها. ليه؟ لأن كل ما ضيع العبد أو ألهاه عن صلاته وطاعته لله تعالى لابد أن يحارب. طيب النهارده تلاقي بعض الشباب ضيعوا الصلوات لمباحات جرتهم في حرام، لمباحات جرتهم في حرام، فيقول لك عايزين نشارك في ماتش الكوره. طيب ايه اللي تاثر على كده؟ ادمن رؤيه المباريات حتى ضيع الصلاه. ولذلك ترى المقياس اذا اقيمت مباراه لفريقين كبيرين تنظر الى مكان الجهاز، تنظر إلى المساجد لترى كيف أن بعض المباحات، وهذا يعني عند بعض العلماء، لكن مجرد المتابع عند بعض أهل العلم في أصلها ليس وحدها هو ما بين الحرمة والكرامة، لكن لو سلمنا بأنها مباح فإذا جرت إلى تضييع الصلوات خاصة في صلاة العصر فهذا عمل عظيم. فأخشى على من تعمد فرض صلاة العصر إلى هذا الوقت إلى ما بعد الغروب أن يحبط عمله في هذا اليوم أو يزاد عليه. طيب إيه دليل من شروط الأعمال؟ تقريباً دليلاً. طب يعني عندما قلت يا إبنه اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم منه فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب هنا فين دليل بطلان الاعمال؟ دي حرب، ربنا في حرب، فالحرب لا تعني ابطال ما فقد بتكلم عليه، بتكلم على احباط او بطلان الاعمال السابقه. فذنب بحرب المستقبل يعني مجرد ان يتعامل باكل الربا اذا فليؤذن بحرب من الله، لكن فيها اشاره لكن ليس دليلا ظاهرا على بطلان الاعمال. طيب برضه كان طالب الدليل في ايات المنافقين عندما استهزأوا وكانوا في الغزو مع رسول الله فتكلموا على اصحاب رسول الله، قالوا ما راينا مثل اصحابنا هؤلاء ارغب بطونا ولا ادبا عند اللقاء، فكفرهم رب العالمين حكم عليهم بالكفار بالكفر فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا يعني الاستهزاء ذاته في هذا النوع من البطلان. ايه تاني؟ التألي على الله. جميل. ايه معنى التألي على الله؟ يعني ان يحكم بغيب على رجل. يعني ايه؟ يقول فلان ده في الجنة، فلان ده في النار، فلان ده معذب او منعم، حكم عليه بعلم الغيب. وهذا ورد في حديث ابي داود عندما قال صلى الله عليه وسلم كان رجلان في بني اسرائيل متواسيين، فكان احدهما يجتهد والاخر مقصر، فكان المجتهد لا يزال يقول للمقصر او للمذنب اقصر، يعني انتهي عن المعصيه. فقال له المقصر قلني وربي ابعدت علي رقيبا؟ فقال له المجتهد والله لا يغفر الله لك. يعني كان يحكر على الله، يحكر على ربي انه لن يغفر ذنبا. قال والله لن يغفر الله لك. فقبض الله ارواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد اكنت لي عالما او كنت على ما في يدي قادرا؟ فقال لملائكته اذهبوا به الى النار. وقال لهذا المرتد الذي داوم على المعصيه اذهبوا به الى الجنه. فهنا عندما تألى على الله حبط عمله فوقع في النيران. طيب ايه تاني؟ الابتداء. من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم. فهنا الرده محبطه للعمل، ومن بدل دينه فاقتلوه. فهذا حبوط للعمل، والرده تقع باستهزاء باستحلال ما حرم الله. النهارده يعني ايه؟ في طوفان من البلاء واقع على كثير من الاذاعات، هم يحاولون ان يحولوا الحرام الى حلال. فسمعنا عن قضيه تبادل الزوجات والدعوه اليها واتى على بعض شاشات التلفاز، سمعنا عن جماعه من الشواذ يريدون المنظمات. هؤلاء اذا استحلوا الحرام وقعوا في رده فوجب قتلهم. فالذين يقولون لا مانع من هذا التبادل وهذا ليس حراما في الشريعه، هذا كفر عرفوا، لانه احل ما حرم الله. نفس القضيه في الشواذ، هؤلاء الذين اتوا بثقافه الغرب ثم حاولوا يعني نشرها في بلادنا، لابد ان يتخذ موقف من هؤلاء. ليه؟ لان ضعاف النفوس يطرحون بهذا، مرضى القلوب والابدان ينتظرون هذه الفرصه. لاننا لسنا جميعا على درجه واحده من الايمان في رجل استهويه الذنب، بل يميل للذنب الشاذ ولا يرضى الا بما يخالف الطبيعه. فاذا وجد على ابواب مسموعه هذا النداء دعاه الى نشر الرذيله. لكن عندما تقطع الرقاب وتقطع الايدي مع هؤلاء ينتهى عن هذا العمل. فهذا استحلال ادى الى كفر بالله تبارك وتعالى. طيب ايه تاني؟ يعني مش عايزين نجعل التفكير او حبوط العمل. هو ورد ان البدعه محدثه، فمن عمل من امن عن حديث عائشه او النبوي من احدث يدرينا هذا ما ليس منه فهو يعني مرجع يعني باطل، فصاحب البدعه عمله مردود. كذلك اتيان السحره، اتيان السحره، فمن اتى عراضا فسال لم تقبل له صلاه 40 يوما. خلي بالك اتيان العرافين على معنيين، اذا اتى العراض فسال فقط صلاته لا تقبل 40 يوما. يعني وجب عليه اتيانه بالصلاة لكن ثوابها مردود. فإذا أتى العراض فسأل وصدق فقد كفر. ده قاتل الكل، يعني مجرد السؤال فضل أعمال. سؤال مع التصديق هذا مصر. لذلك قال من أدى تاجما أو عرافا فصدقه فسأل فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فبعض الناس يذهب للتجربة يسأل ويعرف لعله ينفعنا يفيدنا. مجرد السؤال محبط للأعمال. سؤال مع التصديق ده حكم بالله عز وجل. إذا قضية عظيمة فهذا من محبطات العمليات. إيه بعد كده؟ الكره أن يكره كتاب الله. ذلك لأنه كره ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالبعض يكره كتاب الله ده واقع مع بعض المبتلعة والضالين. فإذا كره كتاب الله وقع في حبوط العمل. طيب نعم هيا وخطوة الذي صار نعم خوف الباطل بغير دليل ولا دليل محبط للعمل. تستمتع بالدنيا وقاطة الحرام والمنتحر يحبط عمله. الاستحلال امر اخر تماما لكن كل المفاضل بين فعل المعصيه وبين استحلال المعصيه بين فعلها وبين استحلالها. فالفعل ذنب والاستحلال كفر والفرض عظيم. يعني واحد تقول له يا عم الحاج بطل تشرب سجاير ومعسل وباقي يقول لك ربنا يتوب عليه عن مشكلة. طيب ده مستحل ولا عاصي؟ عاصي. الثاني يقول لك لا ربنا ما حرمش الحشيش ولا الخمر ولا الكلام ده. ده مستحيل. ده مضر كبير لانه غير احكام الله تعالى فصار مشرعا من دون الله تبارك وتعالى. ماشي كده؟ نعم. إشارة إلى هذا المعنى. إشارة إلى أن ترك أو عدم قبول المغفرة دلالة على التعذيب. والتعذيب يعني أن العمل لم يرفع لم يترقى به في الدرجات العليا. طيب إلى هنا. يقول رب العالمين ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالذي يرفع صوته لا يلزم ان يخرج من المله. الذي يرفع الصوت لان الكفر لا يقع الا بكسب القلب. فربما وقع العبد في ذنب وهو لا يدري. وقوع الكفر على العبد لا يحصل الا بجمع القلب على الله. بجمع القلب على هذا العمل عفوا بجمع القلب على هذا العمل. كذلك الإيمان الكافر لن يدخل إلى الإيمان إلا إذا كان القلب مصدقا بهذا الإيمان. فخاص في ذلك أن يصرح باللسان وأن يصدق بالقلب. فحبوط الأعمال هنا ليس لازما أن يقع بالكفر. ليه؟ لأن العبد لا يدخل إلى الكفر إلا بيقين إلا بتصديق إلا بإقرار على ذلك. كذلك الكافر لا يعد مؤمنا الا اذا نطق باللسان وصدق القلب. هذا معنى دخول الكافر في الاسلام. كذلك المسلم لن يخرج من المله الا اذا تحقق وقوع الكفر منه عن قصد. ولذلك وقع باب عظيم في الشريعه هو باب العذر بالجهل. نحن لا نكفر احدا إلا بعد قيام الشرط عليه وأن تنتفع عنه الموانع. لا يقال إن فلانا كفر إلا بعد انتفاء الشروط انتفاء الموانع. فمن الشروط أن يكون قاصدا لمعنى الكلمة. فربما تتوفر لكلمة من كلمات الكفر ولا تقصد معناها. لا تقصد يعني لما قال الصحابة اجعل لنا ذات ربنا لهم ذات ربنا كلمة دي فقال كلكم كما قال أصحاب نوح اجعل لنا إلها كما لهم آلهة دي كلمة فأصلها فطرية لكن هل قصروا ما قصروا وإنما تلفظوا بكلمة هذه الكلمة من معنيها الكفر لكنهم ما أرادوا هذا المعنى فخافوا في ذلك أن يقصد هذا المعنى نقول الذي يرفع الصوت باعتقاد السخرية الاستهزاء لرسول الله يكفر لكن رفع الصوت بغير هذا عدم هذا جرأة عليه هذا وقع في ذنب وليس في كفر ثم قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم فذكر بعض من صفات الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يغضون أصواتهم إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم دبا بعض عروة ابن خلف خطيب رضي الله عنه لما فاوض المصطفى في صلح الحديبية وكتب بعض الوثيقة فذكر من أوصاف الصحابة عدة أوصاف فقال عروة أي قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله ما رأيت قوما يعظمون أصحابهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا قال والله يا قوم وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عندي يعني ما رأت نفسي إيه جمال الرابع الشاهد قال وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عندي ولا يحدون النظر إليه تعظيما لك وإذا توضع كانوا يقتتلون على قبل وضوءه فهذا ده معنى تصديق الآية هذا تفسير لمعنى الآية وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عندك خلي بالك هذا النص نقل من رجل كان على الشرك يعني لا يبالغ لا يغير ينكر صورة مشاهدة فنقل وقفا حيا على أمر الصحابة كانوا إذا تكلموا خفضوا أصواتهم عندك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان روى البخاري في صحيح من حديث سيد بن يزيد قال كنت في المسجد فحطبني رجل فنظر فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ماذا تأتيني بهذين الرجلين يتم الكلام في جامع النبوي وإيه يرفع صوتهما فذهبت فأتيت بهما فأتيا يرتعدان خيفين من عمر فقال من أين أنتما؟ فقال من أهل الطائف فقال عمر لو كنتما من أهل هذه البلدة لأرجعتكما بردا فارفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شوف الكلام شوف المعنى ولذلك أخذ العلماء بهذه الوصية بهذا الأدب فكان الإمام مالك إله دار إله دار الهجرة كان يحدث الناس في المسجد النبوي فكان إذا عقد له مجلس التحديث جلس فتطيب وتبخر ووضع المقصيد وتوضع ثم جلس يحدث الناس فمن رفع صوت زجر ثم خرج ولم يكمل مجلسه أي واحد يعاد يدخل المجلس يطرد من المجلس فإذا رفع الصوت خرج مالك ولم يكمل تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الأعمش رحمه الله تعالى كان لا يحدث إلا متوضئا الأعمش شيخ المحدثين كان لا يتحدث إلا متوضئا فيسأل فيقول إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف المعنى يعني كأنه يجلس معه حي سعيد بن المسيب رضي الله عن إمام التابعين كان في يوم مريضا مضطجعا فقال حدثنا فقال أسندوني فأسندوه قال أجل أن أحدث عن رسول الله وأنا مضطجع شوف الأمر رضي الله عنه مش قادر يحدد يقول قال رسول الله هو نايم على السرير. شوف الامر وصل لهذه الدرجه. هذا يعلمنا الادب مع رسول الله ومع حديثه. يعني اذا تناقل او حكي بيننا في وجه في هذا الكتاب العظيم هذا الذي صار عليه السلف يقول ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن امتحن يعني فخر الله اصطفى الله اصطفى قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ورد في هذا اسباب الوجود ولكنها لا تقل من مقال. ففي مرسل ان الاقرع النحاس رضي الله عنه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه من خلف الحجرات. ولم نعرف ايه معنى الحجرات، الحجرات جميع حجره، وكان لكل زوجه حجره، كل زوجه لها حجره والمجموع تسع حجرات. فكان بعض الناس اذا اتى يدون على حجر رسول الله جميعا. شوف الازاده لما كل واحد يرفع عن الحجره عمال يلعب رسول. هذا فعله بعض الاعراب فقال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، يعني تحينوا كل حجره فنادوا عليك. راح حجر عائشه ونادى لم يجب، راح لام سلمه ونادى، راح لام حبيبه ونادى، وهكذا. يعني يلف عليه على حجر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اكثرهم لا يعقلون. فاتى الاقرع بن حارث وكان من المؤلفه قلوبهم، يعني اسلم مع مسلمه الفتح. فنادى على رسول الله قال يا محمد، فلم يخرج. قال يا محمد ان مدحي زين وان ذمي شين. فخرج عليه وقال ذلكم الله. جدت لي كلام دوت، هذا الوصف ليس لك، هذا لله وحده. وكما قلنا الاثر مرسل يعني ليس بصحيح. فالاقرع قال يعني كان نقل في هذا الاثر نادى. والصواب ان الذي فعل هذا بعض الاعراب الذين اسلموا حديثا، فقالوا هذا القول ونادوا من وراء القدره. قال اكثرهم لا يعقلون. ليه؟ لانه لا ينبغي ان يستعجل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لم يكن يحتجب عن الناس. كان دخل انت مع رجل يحتجب، رجل على بابه شرطه له حراس، لكن رجل مع الناس كل ساعة فإن احتجب في حاجة فهذا لا يليق. وهذا يعني أننا إذا علمنا بحال عالم أنه يحتجب أوقاتا لا ينبغي أن ينادى عليه في هذا الوقت، فإن هذا ليس من الأدب. فرسول الله كان يخرج على الناس، ولكن كان إذا دخل البيت كان لحاجة، فمن أراد فليصبر ولا يتعجلن خروجه عليه. فقال إن الذين ينادوا لك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يعني لا يعلمون حرمة هذا النبي ولا حقه. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. أثر نقل عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه، يعني أدلل به على أدب هذا الإمام مع شيخه عبد الرزاق. يقول أحمد قدمت صنعاء أنا ويحيى بن معين، فمضيت إلى عبد الرزاق في قريته، فتخلف يحيى. فلما ذهبت أدق الباب قال لي بقال تجاه ذلك ما، فإن الشيخ يهاب، يعني لا يحب أن تطرق عليه هذا الباب. قال فجلست حتى إذا كان قبل المغرب خرج فوجدت إليه وفي يدي أحاديث انتقيتها فسلمت وقلت. خلي بالك ياخذ ابو الضفر بعيد جاي من العراق وينزل اليمن ولما وصل البلده بوصل المبكر فانتظر الى غروب الشمس يعني ما تعجل قال تسلمت وقل حدثني بهذه رحمه الله فاني رجل غريب قال ومن انت وزبراني يعني شدد عليه قلت انا احمد بن حنبل قال فتقاطر وضمني اليه وقال بالله انت ابو عبد الله يعني احمد لم يلبس ايه في اول طلب العلم كان اماما كان اماما ومع ذلك يفعل هذا مع عبد الرزاق وربما كان في هذا الوقت احفظ من عبد الرزاق بس رايح علشان يأكد بعض الاحاديث لانه معاه حلف عبد الرزاق عايز ايه يحققها عايز ياكدها عايز يتبين سماعه منها فاراد السفر لهذه العله فقال بالله انت ابو عبد الله ثم اخذ الاحاديث وجعل يقراها حتى اظلم يعني حتى ذهب الشفق فقال البقال هلم المصباح حتى خرج وقت المغرب وكان عبد الرزاق يؤخر صلاة المغرب يعني هذا يدل على أدب أحمد وابن معين وغيرهم من العلماء في طرق الباب وهكذا نتعلم من الآية ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم نقف عند هذا الحد والله تعالى أعلم. يقول السائل أثناء دخول الصلاة والإمام يقرأ هل نقرأ الفاتحة أم نمسك لقراءة الإمام؟ الراجح أن تقرأ فاتحة الكتاب وهذا قول البخاري وأحمد وجماعة أهل الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام فإذا دخلت في الصلاة فاقرأ بفاتحة الكتاب ولا يستند عليها تقرأ بين سجدات الإمام أو تقرأ بعد ختامه الفاتحة فإذا ختم الفاتحة وشرع في سورة فاقرأ تقرأ بها في نفسك ولا تذهب بصلاتك على صوت الإمام. المال المنتقل للزواج إذا بلغ النصاب هل يجوز إخراج زكاة المال عنه؟ أهل العلم يقولون شرط في الزكاة أن يكون المال يزيد عن الحاجة وينمو بنفسه فأخرج من هذا مال الفقير عنده بعض المال وهذا المال يعني ينفق منه امرأة أرملة ولا قرض من بلغ النصاب لكنها لا عادل لها إلا هذا المال قالوا لا يجب عليها إخراج هذا المال. إذا مست الرجل الذكر أثناء الغسل بدون عمد وبدون شهوة هل يعيد الغسل أو ينقض الوضوء أم لا شيء؟ اختلف أهل العلم في نقض الوضوء من لمس الذكر فالذي قال بنقض الوضوء استدل حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها عندما قال رسول الله من مست ذكره فليتوضأ فقالوا هذا الحديث يعم مس الذكر بشهوة أو بغير شهوة وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي ينقض الوضوء هو المس بشهوة فقط وقالوا لنجمع بين حديث بشرى وبين حديث طلق بن علي فحديث طلق بن علي عندما سأل رسول الله عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منه فقالوا الجمع بين الحديثين بأن يكون المس بشهوة لكن هذا إذا سلم حديث طرق من التعليم والراجح أنه معلم فالذي روى الطرق بن علي هو قيس بن طلق وقيس بن طلق من الضعف أقرب ولذلك قال الشافعي لا نعرف من أخباره ما نحتج به أو قريبا من هذا المعنى قال الشافعي فقيس بن طلق ليس مشهورا ليس معروفا بعدالته والقائل بهذا الحديث فلا يحتج به فرق الأمر على النص العام أن مس الذكر على الإطلاق ناقض للوضوء فإذا اغتسل ومسست الذكر فإن الوضوء فإن الغسل صحيح لكنك إذا وقع ذلك تجدد الوضوء فقط وليس الغسل. يحدث على الفضائيات لقضية الختان وقوله انه حرام طاعا وانها عادة ورفها لنا هذا هنا، فكيف نرد عليهم؟ ليها الوثن، هل وثن من بعض الجهلاء؟ لان لا في حكم شرعي ثابت في الشريعة هذا امر لا يحتمل، وهذا يزري بصاحبه. يقول هذا الكلام أراد أن يذري بنفسه، هو عايز يوصل نفسه بين مصاف العلماء، فعجل في المدينة فقالها لإسقاط نفسه. فعندما يقال على حكم أجمع العلماء عليه أنه مشروع يقال بعد 14 قرنا حرام حرام وعلى مسؤوليته لجهالة عصرية وبدعة من القول، وكيف بسنن الأنبياء، وكيف بقول من قال إنها مكرمة، وكيف بقول إذا التقى الختانان، وكيف بأن العرب كانوا يعيرون من كان يعني لا يفعل هذا، وكيف بقول ابن عباس ذبيحة الأقنف لا تؤكل. فدي كلها نصوص تواتر عليها العلماء، فلا يكون هذا القول أقول هذا يسقط نفسه من أهل العلم. أولا يعني مش السن فقط، يعني عندما يأتي الإعلام المبشر يتكلم على بعض القضايا التي تؤدي إلى فساد في الأمة، فتعال إلى أسباب الفساد فتجد إن أسباب الفساد التي يراد الأمة بها أولا إشاعة الفاحشة. حتى تشيع الفاحشة لابد أن ينفلت دماغ النساء، وانفلات هذا الدماغ لا يكون إلا لأسباب، منها ترك الختان، فالختان تهذيب للمرأة، فإذا لم تختتم لم تهذب طبيعتها وسلوكها، فإذا تركنا هذا الختام ترتب على ذلك إشداد الشهوة عند النساء أو عند بعض النساء، يترتب على ذلك كثرة الزنا والفساد في بلاد الإسلام، فده باب من الأبواب. نفس القضية تقال على الغناء، فالغناء المادن يحط على الوزيرة، إذا الغناء يقال من بعض من يدعى العلم ده كلام وكلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، يعني الشيخ دي فتوى على الواقع الآن. هو الآن دلوقتي عندما نسأل عن الغناء أتكلم على غناء القرن الـ14 الماضي، هذا لا يكون، إنما أتكلم على غناء يقال اليوم حكمه إيه. فعندما تسأل عن الغناء ما تقولش كلام حسن بن ثابت كان غناء، لا، نتكلم عليه على الغناء الذي يقال اليوم، اللي بيقول عن تصديق العلب والخيار والمنزل، ده الغناء الذي يقال اليوم، حكم هذا الغناء تقول لي حسن وحسن وقبيح وقبيح، ايه الكلام ده؟ اين واقعه؟ في عصرنا، في واقعنا، الانسان بيتهزا من سماع هذا الغطاء وينشر بل ويذاع، وحول الكتاب ده ايه نشوفه النهار، فرحانين بايه؟ بهذه الثواب التي تقال في كل مكان، مش كده؟ هكذا. إذا دي كلها من إيه؟ من أسباب الفتنة. فإذا كان الختان والغناء وغيرها من أسباب الفتنة تؤدي إلى هذا الفساد فحل هي بها. ما هي آداب الاستئذان؟ وماذا إذا طرقت على ذلك 3 مرات ولم يتقن أحدا من ذات الغرفة أم لا، أو طرقت ولم يسمعني أحد من كان الغرفة أو غير ذلك؟ استأذن 3 فيسلمون نفسه منطلق، إلا إذا كان هناك حاجة، يعني حاجة ملحة يجوز زيارته على هذا الخطر. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه البخاري في صحيحه يقول كنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل يوما وينزل جار لي يوما، فإذا نزلت أتيت بخبر رسول الله، وإذا نزل أتاني بخبره، تناوب في طلب العلم. قال بينما انا في بيتي اذ طرق داري طرقا شديدا، ده مش ايه؟ مش 3، طرق داري طرقا شديدا، ف فقرأت وقلت أجاء أجاء الطير والسام؟ قال لا أجب. قلت ما هو؟ قال طلق رسول الله نسائه. قال ففزعت فلبست ثوبي وانطلقت إلى حفصة إلى ياسر الحديث الطويل الجميل. فهذا يدل على أنه زاد على هذا القدر مرات للحاجة. فأنت مثلا جاي من شغلك عارف إن مراتك ما تكونش إلا بالطبل البلدي، هتعمل إيه؟ هتخبط ثلاثة وتطلع براس الشارع على الهوا؟ لا خلاص زود الضغط. لا تجيب إيه؟ ومفيش تجيب غير كده، لأن تعلم أنها نائمة ولا تستيقظ إلا بخط رجلين من بعد الدراع. خلاص في هذه الحالة يباح لك عند الحاجة أن تزيد في ضرب الباب. ما هي آداب السؤال؟ وما هي آداب الجلسة ومجالسة العلماء والشيوخ؟ أولا السؤال ينبغي أن تسأل عما ينفع، ولا تسأل سؤال التعمد ولا الإسحام، ولا تسأل سؤالا تعلم جوابه. فالبعض ربما يسأل وعاد جعف وعاد شهر إيه وله إيه ويقارن بين أقوال العلماء. لا، إذا كنت عالما تثق في دينه وعلم خلاص تكتفي بهذا. ثم لا تسأل للمعارضة أو للتعلم أو للإفحام أو تسأل ثم تصطرد أمرا لم يقع. لا، لا تصعد القضية على المكتوب، كانت تسأل عن أمر تجهله. فإذا كان الأمر تجهله فالعالم يفتح الله عليه بالجواب. لكن استطراد مسألة لم تقع لتضيق على العالم بالجواب فربما لا يفتح الله عليه إلا إذا وقعت المسألة. وهنا كان يقرؤون يقرؤون الجواب على مسألة لم تقع، يقولون دعوها حتى تقع فإذا وقعت فتح الله علينا. شرب البير للمريض بالحطوة حرام؟ نعم حرام شرعا، فإن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. وبعدين لماذا البير؟ المفروض انت عايز تشرب شراب الشعير، اشتري 2 كيلو شعير من العلاف واشرب. التكلفة كلها بعضها لن تتعدى يعني قروش، فلماذا المغالاة والإسراف؟ ثم الوقوع في الحرام، يعني سيبك من البريل والكلام ده، خليك في الايه؟ خليك في المضمون. ونتعلم يا جماعه كيف نعالج انفسنا. يعني والله يعني باب النصيحه، يعني من امتع ما تشرب ان تاتي بالشعير ويغلى ثم تشربه. طعمه جميل جدا، يعني مشروب اجمل من الشاي ومشروب صح وجميل وببلاش. يعني احنا بنحب نحب الايه؟ الشعير. هات لك 2 كيلو من المغرب واعملهم، والله مشروب رائع. فإذا أضفت عليه اللبن كان في قمة اللذة، وإذا لم يكلف كثيرا وليس إفراطا بل هو يعني التوفيق الجميل. اشتري شهادة استثمار ب 1000 جنيه وبعد 3 شهور يكسرها 1145. لا، شهادات معاملة إدارية لا يجوز. فيشارك في أي نوع من أنواع الشهادات، لا ألف ولا جو ولا جيم ولا سين ولا صاد، ده كله من الأعمال المحرمة. هل لمس الكلب ينجس؟ ليس بنجس كله، فالنجاسة في فمه ولعابه. وقد قال في هذا بعض أهل العلم فقالوا إن الكلب كله طاهر، فقول ابن حزم وقبله ذلك. وابن حزم له كتاب بعنوان حكم نجاسة الكلب تقريبا، له كتاب طبع مؤخرا ورجح فيه ان الكلب ليس بنجس، ولكن الراجح ان لعاب الكلب نجس وفروته ليست بنجسه الا اذا تيقنت اللعاب فيها. دليل النجاسه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فاغسلوه 7 مرات، وفي روايه فيلقي ثم يغسله 7 مرات على رواية مسلم، رواية الإلقاء أو الإراقة، فيغرق ثم يغسله 7 مرات. هذا دليل النجاسة. فقط الإناء ليه؟ لأن الهلال تتخلل فيه الدعاء. قال له الثوب كذا. نعم. لا ليس عليه ذلك. الرنجة وعش الغراب لما قطعين التي تنفذ بالعقونة تنزل كتابة محرمة أو مكروهة مكروهة مكروهة. لا ليس بحرام. يعني عندما نتكلم عن القلب، القلب الطبيعي قبل أن يكون قلا كان خمرا ثم استحال فتحول من خمر إلى ثلج هو حلال، وكان رسول الله يأكل القلب وكان إدامه القلب، فهذا تحول. وهذه العقولة ليست عقولة يعني بمعنى أنها قادرة أو نجسة، والذي يكون بالتحريم عليه الدليل. فالأصل في الأشياء هو المطعومات الإباحة حتى يرد الدليل على المنع، وليس كل طعام متغير يعد حراما. يعني الأكل الحمضان أكله حلال ولا حرام؟ ها؟ الأكل الحمضان حكمه حلال مش حرام، لكن إذا ترتب عليه إذا هتاكله تروح بتقطعه يحرم. يحرم ليه؟ لذات ولا لغيره؟ لغيره. يعني الحرم هنا مش الطعام نفسه، الحرم بين الضرر المتردد على اهل الطعام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم اوتي اليه بطعام في هاله سامقه، يعني في هاله متغيره، في ايدام متغير. يعني ايه؟ تغير من بعض الحموضه فاكل خلاص. الحموضه لن تؤثر، لن تسبب مرضا او فسادا فالطعام هنا. فنحن لا نحرم الا ما حرم الله ورسوله. تفيد هذا السلام عليكم ورحمه الله.